يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الله
الحمد لله شرح صدور أوليائه للإيمان والهدى وطبع على قلوب أقوام فلا تع الحق أبدا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية وباءت بخيبة مريرة، حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين. ولقد استفحل إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم لغضبهم منه حين أظهر شعائر دينه، فقد خلقه عقبة بن أبي معيط قنقا شديدا، ووضع سلى الجزور بين كتفيه وهو ساجد، وشج وجهه وكسرت رباعيته، وضربوه حتى خشي عليه، وشق قميصه، وسفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، وسبوه وشتموه وهمزوه ولمزوه، وقالوا ساحر وشاعر وكذاب. ونال أبو بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى، وضربه المشركون ضربا شديدا بالنعل على وجهه حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وضرب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بجهره بالقرآن بمكة. وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه كان يعذب بإلقائه في الرمضاء على وجهه وظهره، وتوضع الصخرة العظيمة على صدره إذا حميت الشمس وقت الظهيرة. وأما عمار وأمه سمية وأبوه ياسر رضي الله عنهم فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا اشتدت الرمضاء ويعذبونهم، فيمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر رضي الله عنه تحت السالين، وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها بحربة في قبلها فماتت شهيدة، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وأما خباب بن الأرس رضي الله عنه فقد عذبه المشركون عذابا شديدا، إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحماة بالنار. أيها المسلمون، علمتم ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده من الإيذاء، ومع ذلك لم يرد عن أحد منهم لم يرد عن أحد منهم أنه لجأ للعنف، لا للتدمير ولا للتخريب ولا للغدر ولا للاغتيالات، ولا ذهب أحد يقتل أبا جهل، ولم نسمع عن أحد أنه كسر الأصنام أو فكر أن يحرق دار الندوة التي يجتمع فيها كفار قريش، أو يحرق دار أبي لهب أو أبي جهل فيستريحون من أئمة الكفر في زمانهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. كيف لا وهو القائل: لا غدر في الإسلام، كيف وقد قال له ربه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي فانبذ إليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد على حد سواء، فلا تأخذهم على ذرة. وهذا مع أن مجتمع قريش كافر لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فكيف بالمجتمع الذي يرفع راية التوحيد وقام على أساسها؟ فالإسلام يؤكد على الحماية للمدنيين ممن ليسوا أهلا للقتال وليسوا في حال قتال، فيا من يدعي أنه على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الأعمال التخريبية والتفسيرات الانتحارية ليست من منهاج النبوة ولا من أخلاقيات المسلمين، فضلا عن أن تنسب لمنهج رسول رب العالمين. عباد الله، وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت الحروب بينه وبين قريش، كان لا يزال بعض المسلمين في مكة لم يهاجروا، فهل استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في صراعه مع قريش؟ هل قام أحد منهم بعمل مسلح ضد الكفار مع قيام الحرب على الإسلام؟ هل طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشروا القلاقل والرعب والترويع في مكة؟ هل طلب منهم أن يحدثوا مشكلة داخل المجتمع المكي؟ هل أوعز إلى أحدهم بتدمير بيوتهم أو قتل قادتهم أو إتلاف أموالهم أو تدمير اقتصادهم، مع أنهم كفار أعداء ظاهرون؟ ومن جهة أخرى، لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، لم يحاربهم صلى الله عليه وسلم إلا عندما نقضوا العهد ولم يلتزموا، فكما أن المسلمين في مكة ملتزمين بقيم المجتمع، فاليهود الذين في المدينة لا بد أن يلتزموا بقيم المجتمع فيها، فلما خالفوا جوزوا وعوقبوا، وهذا عين العدل. عباد الله، إن من أعظم مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره وطاعته والاقتداء به، فأين من يدعي محبته وطاعته من هذه الفئة الضالة التي تفسد ولا تصلح، وتدمر ولا تعمر، وتهدم ولا تبني؟ عباد الله، إن بيان حرمة مثل هذا العمل مطلب شرعي يسعى إلى تحقيقه المصلحون، فضرر هذه الأعمال ظاهر، وكثير من حقائق الدين ومسلماته تحتاج اليوم إلى بيان وتأكيد وتعاهد المرة بعد المرة. فإذا كان هذا تعامله عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين، فلماذا يتعامل البعض بالقسم والإساءة لمن هم مسلمون أصلا وفي بلد هو ناقل الإسلام ويدين أهله بالإسلام؟ فهذه الأعمال لا شك أنها لا تمت إلى دين الإسلام بصلة، وإنما هي تجر بلاد المسلمين إلى فتن لا يفرح بها صديق ولا يستفيد منها إلا عدو. وإن من علامات الفتن أن يقتل المرء لا يدري فيما قتل، ولا القاتل فيما قتل. أسأل الله أن يعصم دماء المسلمين وأن يرد كيد الحاقدين في نحورهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واشكروه على ما أنعم به من حماية الدين والنفس والمال والعرض. أيها المسلمون، كون الإسلام ومجتمعات المسلمين تتعرض للأذى والشر والكيد والمكر والإفساد والتخريب من أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والملحدين، فهذا أمر غير مستغرب ولا مستنكر، فقد قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإذا كان الله جل وعلا قد جعل لأنبيائه أعداء، فكذلك أتباعهم على دينهم، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. لكن يا عباد الله، ليس شيء أشد على المسلمين من أن يروا عدوا لهم في لباس الأخوة لا بد من مصادقته، كما قيل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. وليس شيء أمر عليهم من أن يظنوا في إخوان لهم من بني جلدتهم ويتكلمون بلغتهم ويعيشون بينهم أن يكونوا ذروعا للأعداء، وقد كانوا يرجون أن يكونوا لهم ولمجتمعهم وسهاما موجهة إلى مريد الفساد والشر بهم وبمجتمعهم، فيظهر ظنهم في غير محله وتخرج حساباتهم قاطئة، فيكونون كما قال القائل: وإخواني حسبتهم ذروعا فكانوا ولكن للأعادي. وفي تحيطهم سهام صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن عبادي. من أجل هذا يا عباد الله يجب علينا الحذر من مثل هؤلاء وألا تنطلي علينا شبههم ودعاويهم الخبيثة التي ظاهرها الخير وباطنها الشر والسوء والفساد. إن بلدكم هذا مغزو من أعداء الدين وأدعيائه غزوا شديدا خبيثا لا يريدون له الاستقرار ولا الأمن ولا يبدون له الصلاح ولا الهدى، لكنه الحسد الكبير الذي قام بقلوبهم لهذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد وتحكيم الكتاب العزيز حتى عم الأمن وأرجاءها وساد الاستقرار نواحيها، فكانت مغربا مثل في الأمن والاستقرار. ولكن يأبى أعداء الدين وأدعياؤه إلا أن يسعوا إلى إفساد هذا المجتمع وتخريبه والنيل منه حسدا من عند أنفسهم، وذلك من خلال وسائل كثيرة وطرق متعددة. فعلينا التضرع إلى الله بالدعاء الصادق أن يحمي بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من شر أعداء الدين وأدعيائه، وأن يجعل كيدهم ومكرهم وبالا عليهم، وأن لا يبلغهم ما أرادوا وما أملوا، وأن يخيب مساعيهم، وأن يكشف مخططاتهم، وأن يعين رجال الأمن عليهم، وأن يحمينا من شرهم ويعيذنا من مكرهم وفسادهم، وأن يحفظنا ويحفظ ديننا وبلادنا وأمننا من كيدهم وشرهم، وأن يديم علينا أمن هذه البلاد واستقرارها، وأن يطهرها من الفساد والمفسدين، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود المغتصبين والنصارى الظالمين والرافضة الحاقدين ومن جميع أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر وتدله على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا يا رب العالمين، اللهم أعنهم وسددهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يرقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.